الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. هذا النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة لأنه يؤثر على خشوع المرء، لهذا فالأصل أن المصلي يجعل بصره في موضع سجوده، لا ينظر إلا إلى موضع سجوده، لأن هذا أجمع لقلبه وأعون لنفسه على الخشوع في صلاته، الذي هو لب الصلاة وروحها، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع الذي هو لب الصلاة جاءت السنة كما سيأتي معنا في أبواب عديدة في النهي عن أعمال لأنها تؤثر على خشوع المرء، مثل ما هنا ومثل ما سيأتي في الباب الذي بعد الالتفات في الصلاة ونحو ذلك من الأبواب، لأن هذا كله يؤثر على خشوع المرء في صلاته. وأورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وقوله أو لتخطفن أبصارهم، يعني هذا الوعيد يدل على أن هذا الصنيع محرم، لأن هذا الصنيع محرم، لأن الوعيد هنا شديد بأن تخطف الأبصار، فهذا عمل محرم، لا يقال مكروه، وإنما يحرم على المصلي أن يرفع بصره وينظر إلى السماء. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لأنه ينافي الخشوع. قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء، فكرهه قوم وجوزه الأكثرون. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر، يعني من الأعذار، الأمور التي يمنع مصلحة الصلاة وعمل الصلاة، مثل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما حصل من أبي بكر. فالالتفات في الصلاة جاءت السنة بالنهي عنه، والنهي عنه نظير الذي قبله، لأن هذا يؤثر على خشوع المرء في صلاته. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، أي عن حكم الالتفات. ومعنى الالتفات أن يميل المصلي برأسه إلى جهة اليمين أو يميل برأسه إلى جهة اليسار ينظر. ومن المعلوم أنه إذا نظر إلى شيء، يعني مثلا لو التفت إلى جهة اليمين ونظر شخصا يمشي وعرف أنه فلان، ويبدأ يتذكر قصة له ولقاءه به في كذا، ويذهب الذهن، يعني مع الالتفاتة يذهب الذهن عن صلاته. ثم إذا التفت أخرى إلى جهة اليسار ورأى شخصا آخر قال هذا فلان، ويتذكر أشياء ينصرف ذهنه عن صلاته. لكن لو جمع نظره على موضع السجود ما تأتي هذه النظرات التي تذهب بهذا المصلي عن الصلاة. ولهذا أنفع ما يكون للمصلي أن يجمع بصره على موضع سجوده كما هي السنة بذلك، وأن يحذر من الالتفات في صلاته، لأنه يؤثر على الخشوع. وتأمل هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس أخذ الشيء سريعا على غفلة من صاحبه، على غفلة من صاحبه. الآن أرأيت المصلي الذي كبر ودخل في صلاته طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، إذا التفت هذا اختلاس سريع من الشيطان، أخذ شيء من صلاته، أخذ شيئا من صلاته، اختلس أي أخذ أخذا سريعا على غفلة. فهذا الآن الاختلاس هو نصيب من الصلاة أخذها الشيطان، صرف جزء من الصلاة أخذه بماذا؟ بالغفلة. يعني الصلاة لا تكون بالغفلة، وإنما تكون بالخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا كان هذا الالتفات التفاتا يسيرا جهة اليمين أو جهة اليسار، فإنه ينهى عنه، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام اختلاس، يعني نقص في الصلاة. لكن لو كان استدار هذا يبطل الصلاة، إذا استدار بجسمه هذا يبطل صلاته، لكن الالتفات هذا نقص، ما تبطل الصلاة به لكنه نقص في الصلاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الاختلاس الأخذ بسرعة على غفلة. والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله، وإلا كان مبطلا للصلاة، وسبب كراهته نقصان الخشوع.
نعم، هذا هو يعني سبب الكراهة والنهي عن ذلك، لأنه ينقص الخشوع في الصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم روى أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة. إياك هذا تحذير، أي احذر أن تلتفت في صلاتك، احذر من ذلك. قال فإن الالتفات في الصلاة هلكة، الالتفات في الصلاة هلكة، لأنه نقص في صلاته وإخلال بالخشوع فيها، وهذا هلكة. وكما تقدم في الحديث الذي قبله اختلاس يختلسه المرء من صلاة، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال فإن الالتفات في الصلاة هلكة. قال فإن كان فلا بد، ففي التطوع لا في الفريضة، كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة. والحديث في إسناده ضعف، وذلك لوجود رجل ضعيف في الإسناد، والالتفات منهي عنه في الفريضة والنافلة، لأن النافلة مطلوب فيها الخشوع كما هو مطلوب في الفريضة، مطلوب فيها ومطلوب مجانبة ما ينقص خشوعه في نافلته، كما أنه مطلوب منه مجانبة ما ينقص خشوعه في فريضته. فما جاء في هذا الحديث إن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، يعني جاء في هذا الحديث وإسناده ضعيف، والصحيح أنه الالتفات لا يجوز لا في الفريضة ولا في النافلة، لأنه يتنافى مع الخشوع، والخشوع مطلوب في الفريضة والنافلة. أما كونه هلكة فهذا يشهد له الحديث الذي قبله، من حيث أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الاهتمام بالفرض والاعتناء به فوق الاعتناء بالنفل. وقوله فإن الالتفات في الصلاة هلكة، أي سبب للهلاك، وذلك لأن من استخف بالمكروهات ووقعها ووقع في المحرمات فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن الصلاة إلى القبور. الصلاة إلى القبور يعني أن يصلي المرء وأمامه قبر، وهذا جاء النهي عنه كما سيأتي معنا في الحديث، لأن هذا من ذرائع الشرك، لأن هذا من ذرائع الشرك، والشريعة جاءت بسد الذرائع وحماية حما التوحيد، فهذا ذريعة للشرك، ذريعة للشرك. لما يصلي الإنسان إلى قبر قد يدخل عليه تعلق بالمقبور فيقع في نوع من الشرك، وقد يسلم ويقع في ذريته لما يرونه يصلي يظنون أنه يطلب شيئا، وهكذا يعني يتسلل الشرك. فهذا من الذرائع، هذا من الذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فجاءت الشريعة بالنهي عنه سدا للذريعة، سدا للذريعة. قال: عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا الآن نهي عن أمرين كلاهما يتعلق بالقبور، الأول غلو والثاني جفاء، ولهذا القبور يكون التعامل معه باعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا غلو لا يصلي إلى القبر هذا غلو، ولا جفاء لا يجلس على القبر، لا يجلس على القبر. وقوله لا تصلوا إلى القبور مثل ما تقدم إنما جاء المنع والنهي من ذلك لأن من ذرائع الشرك. قد جاء في الحديث أو في الأثر أن أنسا رضي الله عنه كان يصلي وأمامه قبر ولم يشعر، فهتف به عمر رضي الله عنه قال يا أنس القبر، يا أنس القبر، يعني مثل ما يقول لشخص لآخر يا فلان الحية يا فلان العقرب، شيء مفزع أو شيء خطير. قال يا أنس القبر، يعني أمامك قبر انتبه. فالحاصل أنه منهي عن أن يصلي المرء إلى القبر لما في ذلك من ذريعة للشرك بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن الصلاة إلى القبور والقعود عليها. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه.
نعم، أكره يعني كراهة التحريم، هذا في الغالب إطلاق السلف والأئمة المتقدمين يراد به التحريم.
قال صاحب الاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك.
قال: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، هذا فيه الحديث لعنة الله، اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واللعن لا يكون إلا في كبائر، واللعن لا يكون في كبائر. فأن يعظم المخلوق حتى يجعل قبره مسجدا هذا من الذرائع العظيمة للإشراك بالله عز وجل، فهو من موجبات الفتنة في المقبورين. ولهذا يقول الشافعي أكره، يقصد بذلك كراهة التحريم. نعم.
قال رحمه الله: وذكر طائفة من أصحابنا أن
قال صاحب الاختيارات
أحسن الله عليكم، قال صاحب الاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك.
لا تصح الصلاة في المقبرة، لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا تصح الصلاة إلى المقبرة إلى القبور، كل منهما منهي عنه لأنه ذريعة من ذرائع الشرك بالله. نعم.
قال رحمه الله: وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب.
نعم، هذا هو الصواب، يعني حتى لو قبر واحد أو قبرين العلة للنهي قائمة، سواء كان قبر أو قبرين أو أكثر. نعم.
قال رحمه الله: إلى أن قال: والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة والصلاة فيها، وكل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، انتهى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري. قال: 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي سواء كان يصلي فريضة أو يصلي نافلة، لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي، لا يجوز للماشي أن يمر بين يدي المصلي، إما أن يمر من ورائه من خلفه أو يبتعد عنه، إن كان عنده سترة يعني يكون من وراء السترة وإن لم يكن سترة يبتعد عنه مسافة تزيد على 3 أذرع فلا يمر بين يدي المصلي، وإنما يترك مسافة بينه وبينه، وهذه المسافة يعني تزيد على 3 أذرع. والنهي عن المرور بين يدي المصلي لأنه يؤثر على خشوعه، يؤثر على صلاته، فحفاظا على صلاته وعلى خشوعه فيها لا يمر من بين يديه. وعرفنا أن الأصل في المصلي أن صلاته أن بصره أين؟ في موضع السجود، هذا المكان الذي موضع السجود الذي تركز بصر المصلي الخاشع عليه، إذا مر أحد أشغله شوش عليه، لكن لو مر من وراء السترة أو ترك مسافة أو مر من خلفه هذا لا يؤثر عليه، لا يؤثر على خشوعه. أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، ماذا عليه من الإثم، يعني لو يعلم قدر الإثم الذي عليه بمروره بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. لو كانت 40 ساعة، لو كانت 40 ساعة لا يوم ولا شهر ولا، فالأمر عظيم جدا، يعني كون الإنسان ينتظر دقيقة أو دقيقتين. يعني ألاحظ الآن أكثر ما يكون المرور بين يدي المصلي في النوافل البعدية، الناس يريدون الخروج، هذا كثير ما يحصل. والنافلة البعدية أكثر الناس ما يتجاوزون 3 دقائق في صلاتهم، أكثر الناس ما يتجاوزون 3 دقائق، دقيقتين 3 دقائق، ماذا تعني 3 دقائق أو 4 ينتظر مقارنة ب40 ساعة أو 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. والصحيح أنها 40 سنة، صحيح أنها 40 سنة، لأن جاء في بعض الروايات 40 خريفا، يعني سنة 40 سنة يقف قائم 40 سنة خير له، أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي. وكثير من الذين يمرون بين يدي المصلي ما عنده ضرورة، يعني يمر بين يدي المصلي إلى أن يخرج من باب المسجد يجد صاحب له يقف معه نصف ساعة، ما عنده شيء يحوجه الليل. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لكن جاء في بعض الروايات 40 خريفا، يعني 40 سنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ولا فرق بين مكة وغيره على الصحيح، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.
الطائفين لما يصلي شخص في المطاف، الأحقية في 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 المطاف للطائف، الأحقية في المطاف للطائف، المسجد الحرام واسع، فمن أراد أن يصلي يترك المطاف للطائفين، ولهذا اغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين لأنه هو الأحق بالمطاف، والمطاف له هو الأحق بالمطاف. الآن يعني يستطيع أن يقول يستطيع أن يقول الطائف للمصلي يا أخي المكان واسع، اذهب صلي في مكان آخر. لكن هل يستطيع أن يقول المصلي للطائف اذهب وطف في مكان آخر؟ ما في طواف إلا هنا، هذا مكان الطائف. لكن المصلي في أماكن، يقول له يا أخي الحرم واسع، اذهب صلي في سعة، لا تصلي في مكان الطائفين. لكن المصلي ما يستطيع أن، لأن هذا هو مكانه، ما هناك مكان آخر للطواف. الأحقية للطائف، الأحقية للطائف وليست للمصلي، ولهذا يغتفر، لأن هذا يصلي بمكان بغير حق، الحق للطائف. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم، هذا متكلم فيه بعض أهل العلم، يعني يحسنه، وبعض أهل العلم يضعف الحديث. وإذا لم يثبت الحديث فإن الخط لا يكفي، الخط في الأرض لا يكفي، وإنما يعني السترة تكون مثل مؤخرة الرحل، كان ينصب عنزة يعني عصا بين يديه عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، يعني يتخذ سترة. وفائدة السترة ترجع للمصلي وللمار، المصلي يجتمع بصره فيما دون السترة لا يتجاوزها، لأنه وضع لنفسه السترة حد أيضا يجعله لبصره ما يذهب وراءه البصر. والمار إذا كان محتاجا أن يمر في السترة يمر من ورائها ويسلم من الحرج والإثم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة في كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. يعني شخص دخل المسجد ويريد أن يصلي سنة المسجد أو يريد أن يصلي راتبة الفجر، ولما أراد أن يكبر قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقيم الصلاة، ليس له أن يدخل في النافلة، لأنه لا يشتغل بنفل إذا قام الفرض. في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا قامت الفريضة لا يشتغل بالنافلة. فإذا أراد أن يكبر أو هو في الطريق يريد أن يصلي النافلة فسمع إقامة الصلاة يعدل عن النافلة ويدخل في الفريضة مباشرة، ولا يفوت على نفسه حد الصلاة. الصلاة لها حد، حد الصلاة هو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا يفوتها على نفسه. تكبيرة الإحرام هذه مهمة جدا، تكبيرة الإحرام مهمة جدا. ومتى تفوت تكبيرة الإحرام؟ الركن يفوت بالدخول في الآخر. تكبيرة الإحرام ركن، وفاتحة الكتاب ركن. إذا شرع الإمام في القراءة قراءة الفاتحة، ماذا حصل الآن؟ فاتت تكبيرة الإحرام، فيحرص عليها. تكبيرة الإحرام حد الصلاة، حد الصلاة يحرص عليها. وسبحان الله، تجد بعض الناس يعني مثلا في المسجد صلى المغرب وجالس في المسجد إلى العشاء وتقام الصلاة وهو في المسجد هذا الوقت الطويل ويفوت حد الصلاة. هذا ملاحظ، يعني بعضهم حتى يشتغل بالمسواك، يتسوك حتى يقرأ، يبدأ الإمام يقرأ في الفاتحة فوت حد الصلاة، أو يعني ينشغل بترتيب أشياء عنده من كتب أو أشياء أو كراسي أو غير ذلك حتى يدخل الإمام في الفاتحة. إذا دخل في الفاتحة فاتك حد الصلاة. ومن صلى كما في الحديث الصحيح 40 يوما لا تفوت تكبيرة فيها تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، ولها شأن عظيم جدا عند السلف. تقرأ في تراجم كثير من السلف يقول منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. وحتى في زماننا هذا يعني في من العباد من يعتني بالعبادة ولا تفوته إلا يعني لا تفوتها تكبيرة الإحرام من عمر طويل جدا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، يعني هناك ما هو أعظم من ذلك يعني في 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 المحافظة. بعض العباد يسأل يعني يسأل منذ متى ما فاتتك تكبيرة الإحرام، فبعضهم يجيب أنا من عمر طويل ما أذن إلا وأنا في المسجد، ما أذن إلا وأنا في يعني يدخل قبل الأذان، موجود هذا عناية بالصلاة. يعني هذه العناية بالصلاة هي الصلاح العام للمرء في دنياه أخرى. الصلاة أمرها عجيب، الصلاة صلاح عام، لكن متى تكون بهذه الصفة صلاحا عاما؟ إذا اعتنى بها العناية الدقيقة. فكراهة الشروع في النوافل هذه نافلة الآن صلاة، لكن ما دام قامت الفريضة ما يشتغل بالنافلة. فكراهة الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة سواء كانت النافلة سنة، سنة تلك الصلاة يعني السنة الراتبة القبلية، أو غيرها مثل تحية المسجد، تحية المسجد. وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة، شرعتها في النافلة، إن كنت في أول النافلة في بدايتها فاقطع النافلة، اقطع النافلة، وكنت في آخرها لا تفوتك تكبيرة الإحرام في آخر النافلة فأكملها، لكن إن كنت في أولي أقطع النافلة وتهيأ لإدراك الصلاة من أولها مع الإمام، ولا يفوتك حد الصلاة، ولا يفوتك حد الصلاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس،
اجتمعوا عليه.
نعم، أحسن الله عليكم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعا. قال الحافظ: فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. قال النووي رحمه الله: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى ملخصا.
لأن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا قال أهل العلم قديما: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا يشتغل بنفل عن فريضة. وهذه مسألة مهمة يعني يشير إليها النووي رحمه الله في الحكمة من هذا المنع، أن يتفرغ للفريضة من أولها، يدخل في الفريضة من أولها، يدخل مع الإمام في صلاة من أول صلاته، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، كبر يكبر مباشرة، إذا كبر فكبر ما يتراخى بعده. إذا قال الإمام الله أكبر وجاهز مستعد واقف الصف، ولهذا تسوية الصف ما يكون بعد شروع الإمام في الصلاة، وإنما يكون قبل التكبير، تكبيرة الإحرام. إذا قال الله أكبر فكبروا مباشرة، يعني مثل إذا ركع فركع، وإذا سجد فسجد، إذا كبر يكبر المرء بعده ولا يتأخر عنه ليتفرغ للفريضة من أولها، يتفرغ الفريضة من أولها. اقرأ الأحاديث في الباب. باب كراهة.
قال رحمه الله: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، واللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولأزواجنا وللمسلمين والمسلمات. أنا جاني اعتراض، قالوا: كثير ما تدعو ما تدخل الأزواج، فلعلي ما أنسى ذلك إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولأزواجنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ونبه أن درس الفجر يتوقف إلى يوم الأحد القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.